نستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا عند الباب الثامن من كتاب النكاح، وهو باب الشروط في النكاح. باب الشروط في النكاح. قال مسلم: حدثنا يحيى ابن أيوب، حدثنا يحيى ابن أيوب. ويحيى ابن أيوب هو أبو زكريا المقابري، أبو زكريا المقابري البغدادي، كان من خيار عباد الله الثقات أصحاب العبادة، فجمع بين العلم والعمل، وكان مسلم، بل كان أهل بغداد يقدمونه في الورع والزهد عن كثير من أقرانه، وكان يشار إليه في العبادة بالبنان، وهكذا غالب علماء الإسلام كانوا يجمعون بين العلم والعمل والعبادة والسلوك والأخلاق الحسنة. قال: حدثنا هشيم، قال حدثنا يحيى بن أيوب، يقول حدثنا هشيم. وهشيم رجل من أهل بغداد وكبير من كبرائهم، وكان يضرب به المثل في الضبط والإتقان والحفظ والرواية، وهو هشيم ابن بشير البغدادي، أصله من واسط، وواسط مدينة بالعراق بناها ذلك الطاغية الجبار الحجاج ابن يوسف الثقفي. ولكن هشيم كان يدلس ويرسل إرسالا خفيا، كان معدودا في المدلسين، ولكنه كان يدلس نوعا دقيقا جدا من أنواع التدليس، اسمه تدليس العطف، تدليس العطف. وأشهر أنواع التدليس: تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس الشيوخ. أما هشيم فكان يدلس نوعا آخر غير هذه الأنواع المشهورة، يسلك مسلكا رابعا، وهو تدليس العطف. وأنتم تعلمون أن التدليس أخو الكذب، وليس هو الكذب بعينه، ولكنه نوع منه وقسيم له. والتدليس عبارة عن إيهام، إيهام، إيهام المستمع بأن المتكلم سمع من شيخه الذي يروي عنه، والحقيقة غير ذلك، أنه لم يسمع على الأقل هذا الحديث. ولذلك يقولون في تدليس الإسناد: هو رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه. تدليس الإسناد هو رواية الراوي عمن لقيه رواية محمد عن أحمد، ومعلوم أن أحمد شيخ لمحمد، ومحمد تلميذ له، فإذا التدليس تدليس الإسناد هو رواية الراوي عمن لقيه، ولكنه يروي عنه ما لم يسمعه منه. وصورته أن يكون الشيخ مثلا له نسخة، ولنفرض أنها 100 حديث، 100 حديث يحدث بها الطلاب، ولكن الشيخ لم يكمل رواية هذه 100، بل حدث منها 90 فقط، العشرة الباقية وقعت إلى بعض الطلاب من طريق ثاني ليس من طريق الشيخ، لأن الشيخ مات مثلا قبل أن يحدث بهذه العشرة، ولكنه قبل أن يحدث هذه المرة قد حدث بهذه النسخة مرارا قبل ذلك كاملة، فوقع إلى ذلك الطالب المدلس هذه العشر من طريق تلميذ آخر لذلك الشيخ، فيكون هذا المدلس قد حصل 90 حديثا من سماع الشيخ، من لفظ الشيخ، وأما العشرة الباقية فإنه لم يسمعها من الشيخ مباشرة، وإنما سمعها من غيره، وإنما سمعها من غيره أي من غير الشيخ عن الشيخ، فيكره أن يروي هذه العشرة بنزول فيقول عن فلان اللي هو الشيخ على طول مباشرة. ولذلك لو أردنا أن نرجع للتعريف مرة ثانية نقول تدليس الإسناد هو رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه، رواية الراوي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه، ولكنه يروي عنه بعض الأحاديث التي لم يسمعها إيه؟ منه، اعتمادا على سمعته بين الناس أنه تلميذ لذلك الشيخ، معروف بالتلمذة والملازمة والملاصقة، فيعتمد على هذه ويروي عن الشيخ أحاديث لم يسمعها بعينها من الشيخ، اعتمادا على معرفة الناس أنه تلميذ لذلك الشيخ، ولكن لا يقول حدثني فلان وأخبرني فلان، إنما يقول عن فلان وقال فلان، عن فلان وقال فلان. وذلك لو أردنا أن نكمل التعريف لقلنا تدليس الإسناد هو رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع، بصيغة تحتمل السماع، مش تفيد السماع، لا تحتمل، يعني ممكن أو ممكن لا، كقال وعن، كقال فلان وعن فلان. ليه؟ لأنه لو قال حدثني فلان ولم يحدثه بذلك لكان كذابا، والكذاب حديثه مردود، حديثه موضوع لا يقبل قط ولا يرتقي قط، بخلاف حديث المدلس فإنه يرتقي إذا أتى من طرق أخرى وله متابعات قوية يرتقي، أما الكذاب فلا يرتقي حديثه قط إلا إذا أتى صحيحا من طريق آخر فيغنين هذا الطريق الآخر عن طريق ذلك الكذاب. هذا نوع من أنواع التدليس وهو تدليس الإسناد. تدليس الشيوخ أيضا خطير بل أخطر من تدليس الإسناد. كيف هو؟ أن يعمد رجل إلى روايته عن شيخ واحد فيسميه بغير اسمه، او يعرف هذا الرجل بكنيته فيحدث عنه بذكر اسمه لا بكنيته، او معروف باسمه فيكنيه، او معروف بلقب فيسميه او يكنيه. المهم انه يوعر لك الطريق جدا حتى لا تهتدي من قريب ولا من بعيد الى معرفة عين الشخص وذات الشخص. فلو قال مثلا: مرة حدثنا محمد بن الحسن، ومرة قال حدثنا ابو الحسن الخلال، ومرة قال ابو علي الخلال، ومرة قال فلان وفلان وفلان، لابد وان المستمع لهذا الاسناد لاول وهلة يظن ان هذه المشايخ متعددة. ولو اتى بعين التفحص والنظر لوجد ان هذه الاسماء والالقاب والكنى والانساب انما تصدق على شخص واحد، فمرة يجعل له كنية، ومرة يجعل له لقب، ومرة يناديه باسمه وغير ذلك. لما فعلت ذلك؟ اعتذارات كثيرة. يقول: والله أكره أن يكون شيخي على نحو واحد، أنا كاره إن أنا كل ما حدث أقول حدثني أبو علي الخلال، حدثني أبو علي الخلال، حدثني أبو علي الخلال، حتى يظن أني ليس لي شيخ إلا شيخ واحد أبو علي الخلال. فأراد أنه هو يكترهم شوية، فمرة يسميه ومرة يكنيه ومرة يلقبه ومرة ينسبه وغير ذلك. ومرة أو اعتذارا آخر يقول: هذا الذي أحدث عنه طفل صغير، وأنا شيخ كبير، وأنا شيخ كبير، فكرهت أن أسميه باسمه الذي يعرف به فكنيته، وهو في الحقيقة كنيته، يعني هو لم يكذب، ولكن كل ما فيها أنه ناداه بغير ما يعرف به بين الناس. يعني الآن لو أن واحدا معروف بأنه مثلا اسمه محمد بن عيد، هذا الاسم لو أن ذكرناه لعرفه كل الناس، ولو قلنا حدثنا أبو سعد الناس تضرب أخماس في أسداس، في حين ان هي كنية محمد بن عيد. طيب لو ان قلنا الان حدثنا محمد ابن نوح، تعرفه مين؟ تفرج، قالك صاحب الامام احمد بن حنبل. محمد ابن نوح ده هو الشيخ الالباني، الكل يعرف الشيخ الالباني ولا ما يعرفوش؟ صح كده؟ اسمه محمد ابن نوح حماد، محمد ابن نوح حماد ابو عبد الرحمن. لو انا قعدت لحد الصبح هنا اقول محدثنا محمد ابن نوح حماد ابو عبد الرحمن الدمشقي الشامي، حد يعرف الكلام ده كله؟ ها؟ ومرة اقول حدثني ابو عبد الرحمن الشامي، ومرة اقول حدثني ابو عبد الرحمن الاردني باعتباري قائم في الاردن، ومرة اقول حدثني ابو عبد المصور لانه له ابن اسمه عبد المصور. حد يعرف الاسماء دي كلها؟ طب لو انا قلت كده ابا مدلس تديش الشيوخ ولا لا؟ تقول لي تعالى انا عايز اعرف من شيوخك، ده كتير قوي، ابو عبد الرحمن وابو معرفش مين ومحمد نوح والالباني، ده انت على كده قابلت شيوخ كتير. اقول لك لا، ده هو شيخ واحد، هو ايه؟ شيخ واحد، ولكنني تعمدت تفنيطه، بكتره يعني، وانا مش كذاب في الحقيقة، انا مش كذاب، لكن لو انك ذهبت بين الخاصة والعامة تبحث من هو محمد نوح هذا، لعجز الخاص قبل عامة الإخوة أن يصلوا إلى حقيقة هذا الشيء. لكن لو قلنا حدثنا الألباني، العوام اللي في الشرع يعرفونه، صح ولا لا؟ أو على الأقل يسمعوا عنه، أو على الأقل يسمعوا عنه. فتدليس الشيوخ هو أن يعمد الراوي إلى تسمية شيخه وهو معروف بكنيته، أو إلى تكنيته وهو معروف باسمه أو بلقبه. المهم أن يوعر الطريق لمعرفة من هذا الشيخ اللي كان يجيد هذا النوع من التدليس. الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي وابن الجوزي وبعض أهل العلم، ولكن هذا التدليس أيضا وإن كان مقبوحا جدا وحرمه جل أهل العلم من المحدثين، إلا أنه لم يأخذ تلك الصورة في الانتشار والزيوع لتدليس الإسناد، لتدليس الإسناد. أما تدليس العطف، أما تدليس العطف أن يقول الراوي حدثني فلان وفلان، حدثني فلان وفلان، الواو للعطف، لكنه لا ينوي بها عطفا، لا ينوي بها عطفا. ما ينوي بها ايه؟ ينوي بها تدليس. هشيم بن بشير اللي معانا الان كان استاذا في هذا النوع، حتى قال لتلاميذه ذات ليلة: هل ترون إذا حدثتكم هذه الليلة أدلس عليكم؟ قالوا: نسمع. فأسمعهم ليلة كاملة الحديث وهو يقول: حدثني فلان وفلان، قال: حدثنا فلان، ويذكر إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي آخر الليل: أترون أني دلست عليكم؟ قالوا: لا والله، ولا في حديث واحد. قال: والله ما حدثتكم بحديث إلا وقد دلست فيه. قالوا: كيف؟ قال: أما قولي حدثني فلان فقد سمعته، وأما قولي وفلان فلم أسمعه منه. وإن كنتم تعتقدون أن الواو للعطف فإنني ما نويت بها عطفا، ما نويت بها عطفا. فهشيم بن بشير الواسطي كان معروفا بهذا النوع، كان معروفا بهذا النوع، وهو نوع خطير جدا. والأخطر منه ما يسمى بتدليس التسوية، بتدليس التسوية، التسوية، التسوية. وصورته أن يعمد الراوي المدلس إلى إسقاط راو ضعيف بين ثقتين، إلى إسقاط راو ضعيف بين ثقتين، فيسوي الإسناد كله في الظاهر ثقات. تنظر للإسناد تقول: ما شاء الله، الإسناد ده جميل جدا، كل رواته ثقات، رواة الصحيحين أو رواة أحدهما أو رواة الستة وكلهم ثقات، تقول: وهذا إسناد صحيح. وفي الحقيقة أنه ليس إسنادا صحيحا. ليه؟ لأن بين الأوزاعي وفلان رجل سقط، بقية بن الوليد عن الأوزاعي، بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن سيرين. تقول: الله، ما خلي بالك ان الأوزاعي ادرك، الأوزاعي ادرك في هذا الإسناد من روى عنه، ولكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه. طب هل الأوزاعي اللي دلس؟ لا، مش الأوزاعي اللي شال الراوي الضعيف ده، أمال مين؟ بقية بن الوليد. وذا قيل لبقية: ما الذي يحملك على إسقاط هذا الضعيف الذي روى عنه الأوزاعي؟ قال: أنا أجل الأوزاعي أن يروي عن أمثال هؤلاء. طب أنت مالك؟ هو روى عنه، فلما لا تكون صريحا في ذكر الإسناد؟ ولذلك قال أبو علي بن مسهر: كن من بقية، يعني بقية بن الوليد، لأنه أستاذ كبير في التدليس، كن من بقية على تقية فإن أحاديثه ليست نقية. كن من بقية على تقية فإن أحاديثه ليست نقية. ولذلك هناك بعض المدلسين المشهورين إذا قابلته في الإسناد فلابد وأن تفتش تفتيشا عظيما جدا عن هذا الإسناد من أوله إلى آخره، كأن يكون فيه الوليد بن مسلم القرشي أو في بقية بن الوليد وغير ذلك من الرواة المشهورين بالتدليس. إذا لقيت واحدا منهم في إسناد فقف وقفة جادة مع هذا الإسناد، ربما يكون دلس تدليسا خفيا أو أرسل إرسالا خفيا أو غير ذلك. أما إذا كان الانقطاع ظاهر فهذا لا إشكال فيه، خاصة عند طلاب علم الحديث. ثم تجد في الإسناد بعده شيء، حرف الحاء، وقلنا إن هذا الحرف يعني انقطاع الإسناد إلى هنا ليبدأ إسناد جديد، ليلتقيان بعد ذلك عند شيخ واحد. قال: وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع. قلنا إن ابن نمير يصدق على محمد وعلى أبيه، وهو محمد ابن عبد الله ابن نمير، غالب روايته عن أبيه عبد الله، ولكن شيخ مسلم هو محمد بن عبد الله بن نمير الولد، والولد يروي عن أبيه في الغالب. أما محمد بن عبد الله بن نمير هنا فإنه روى عن إمام أهل الكوفة في زمانه، وكيع بن جراح بن مليح الكوفي، هذا العلم الجبل إمام الدنيا في زمانه، وكان أهل العلم يبجلونه ويعتبرونه كالأسد الذي إذا دخل بستانا أو إذا دخل حديقة التهم من فيها. ولذلك عبد الرزاق بن همام الصنعاني دخل مكة ذات يوم، دخل مكة ذات يوم، ومعلوم أن هؤلاء الأباعد العلماء الذين يأتون من أماكن بعيدة ويدخلون الحرم إنما يقبل الناس إليهم بقلوبهم وأبدانهم، فذهب عبد الرزاق بن همام الصنعاني وبعد أن طاف ما كلمه أحد، ما كلمه أحد ولا سأله أحد عن حديثه، حتى اتهم نفسه عبد الرزاق وتعلق بأسطار الكعبة وقال: يا رب أنا كذاب؟ يعني حتى ينصرف عني الناس. أنا مدلس؟ أنا بقية ابن الوليد؟ حتى اخضلت لحيته بدموعه. وعز عليه أن طلاب الحديث لم ينتبهوا لمقدمه ولم ينتبهوا لوجوده بالحرم، ثم تجول هو في الحرم فإذا بحلقة عظيمة جدا فيها آلاف الطلاب والرواة، فقال: من هذا؟ قالوا: إنه وكيع بن الجراح. قال: الآن عرفت، الآن عرفت، فما رأى وكيع مثل نفسه وما رأى أحد مثل وكيع، مثل وكيع. فوكيع إمام الدنيا، وهو تلميذ لإمام الدنيا كذلك، هو تلميذ لسليمان ابن مهران الأعمش. ولذلك مليح بن الجراح والد وكيع كان يعمل أمينا على بيت المال في الكوفة، وأرسل ولده وكيع هذا إلى سليمان بن مهران الأعمش ليطلب الحديث، ولم يعرفه الأعمش وهو طفل صغير غلام، فقال: يا غلام ما اسمك؟ قال: وكيع. قال: اسم جميل، ابن من؟ أنت من أهل الكوفة؟ قال: نعم. ابن من؟ قال: ابن مليح. قال: هل تعرف مليحا الذي يقوم على بيت المال؟ قال: هو أبي. قال: وما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال: أرسلني أبي لأسمع منك خمسة أحاديث في كل مجلس، خمسة أحاديث في كل مجلس. وكان الأعمش ضنين جدا بالرواية، فقال: اذهب ومر أباك أن يأتي إلينا بجعلنا. الراتب الشهري بتاعنا خليه يجيبه 500 درهم أو دينار، وإذا أتيت بهذه 500 حدثناك بخمسة أحاديث وإلا فلا. وهو حق الأعمش، ولكن مليح بن الجراح تأخر عليه، وكان صاحب فكاهة ودعابة. فأتى وكيع إلى والده وقال: إن الأعمش أمرني بكذا وكذا. فقال: خذ 300 درهم أو دينار كما في رواية، واذهب واجعله يحدثك بهذه الخمس. فأخذ الأعمش 300 وحدثه بثلاثة أحاديث. قال: اذهب فمر أباك فليأتي بالباقي لتسمع الباقي، لتسمع الباقي. وغير ذلك من حكاياته الطريفة ونوادره الظريفة. فوكيع لازم الأعمش عمرا طويلا، والأعمش تنبأ واستبشر بمستقبل عظيم جدا لوكيع عليه رحمة الله. ثم ترى بعد وكيع حرف حاء ثان في الإسناد، ليبدأ إسناد ثالث لمسلم عليه رحمة الله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله الأخ الأكبر لعثمان والقاسم، وكلهم أبناء لمحمد بن إبراهيم الشيباني، لمحمد بن إبراهيم الكوفي. وكنية أبيهم أبو شيبة، وعبد الله كنيته أبو بكر، فغلبت عليه الكنية أبو بكر بن أبي شيبة. تصور لو أن مسلما قال: حدثني عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم، ستبحث عنه كثيرا جدا وربما لا تهتدي، ولكنه يعمد إلى الراوي بذكره بالاسم الذي يعرف به لدى الناس أو بكنيته المعروفة بها لدى الناس. فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عالم جليل كبير من عظماء مشايخ مسلم، بل هو من عظماء علماء الإسلام ومصنفيهم، له كتاب عظيم جدا لم يصنف في الإسلام مصنف أفضل منه، وهو المعروف بمصنف ابن أبي شيبة، فاق مصنف عبد الرزاق وغيره من المصنفات وغيره من المصنفات. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، وهو سليمان بن حيان الأزدي الكوفي. ثم تجد تحويلا رابعا، قال مسلم: وحدثنا محمد بن المثنى، محمد ابن المثنى البصري إمام كبير. حدثنا يحيى وهو القطان، وهو يحيى ابن سعيد بن فروخ القطان البغدادي، إمام علم، إمام علم. فهناك يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن أيوب الغافقي، كلهم أئمة، ولكن الأنصاري متقدم، وبعده بطبقة يحيى بن سعيد القطان، وهو شيخ لعلماء الحديث الذين وضعوا وأصلوا علوم الجرح والتعديل، كعمر بن علي الفلاس والشاذكوني ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل. هو شيخ لجميع هؤلاء، بل تتلمذ وتخرج على يديه آلاف الطلاب يحيى بن سعيد القطان. ولم يكن هناك ببلاد بغداد أفضل منه على الإطلاق، كان يمثل المرجع الأوحد لعلماء الحديث، حتى قيل إن بعض أهل العلم قالوا: يا إمام، أي لأحمد بن حنبل، اجعل بيننا حكما عند الخلاف. قال: لا أعلم بينكم حكم خير من يحيى بن سعيد القطان، فإني لم أرى مثله ولم يرى هو مثل نفسه. وقال: ما رأيت أثبت ولا أتقن ولا أورع ولا أحفظ منه. هذا أحمد بن حنبل يقول هذا الكلام. ويقول علي عمرو بن علي الفلاس: كان ورعا دينا صاحب سنة يدعو إليها وصاحب حديث مبرز. وروي بالسند الصحيح أنه كان إذا صلى العصر اتكأ إلى سارية بالمسجد، ووقف عند قدمه أحمد بن حنبل وعمرو بن علي الفلاس والشاذكوني ويحيى بن معين وعلي بن المديني، أئمة الحديث وأئمة النقد والرواية، وقفوا عنده يحدثهم حتى تغرب الشمس، لا يجلسون ولا يقوم هو، لا يجلسون هيبة ليحيى بن سعيد القطان. وانظر إلى الذين وقفوا، من هم؟ ليسوا طلابا، بل هم أئمة عظماء، كأحمد بن حنبل وعمر بن علي الفلاس ويحيى بن معين، الذي قوله في الرجال كالمسمار في الساج، بل كان الرواة يهابون يحيى بن معين جدا ويخافون من حضوره، فكان إذا حضر الراوي بين يدي يحيى بن معين تجمل وأتى بأحسن ما عنده، مخافة أن يقول فيه يحيى قوله تشينه إلى يوم القيامة وترد حديثه أبدا. فكان الراوي إذا جلس بين يدي يحيى بن معين أتى بأحسن الأحاديث وأرفعها، مخافة أن يقول فيه يحيى بن معين ضعيف مثلا. هذا الرجل مع شغبه الشديد، لأنه كان مشاغبا، يحيى بن معين هذا كان مشاغبا. وأظن أن قضية النقد في كل زمان ومكان تحتاج إلى مثل يحيى بن معين، تحتاج إلى رجل يفهم كل ساقطة ولاقطة. يعني ما ينفعش بقى واحد طيب كده على البركة، يعني لا، عايز واحد فعلا زي يحيى بن معين، إذا سمع كلاما أدرك مصدره ومنبعه وإلى أين يذهب، وإلى أين يذهب، ويتردد في ذهنه عدة احتمالات واعتبارات لحمل هذا الكلام على محمل حسن أو سيء، حسب أن يكون المتكلم صاحب سنة أو صاحب بدعة. فيحيى بن معين كان إماما كبيرا جدا، وكان معروفا بابتلاء واختبار الرواة، ولذلك ذهب هو وأحمد بن حنبل وأحمد بن صالح المصري، ذهبوا إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن بعد قضاء موسم الحج، وفي أثناء عودتهم قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل: يا أحمد، انطلق بنا إلى الفضل بن دكين، فلعله كبر وخرف، لعله لما كبر سنه خرف، فنقوم نحطه على طول في المختلطين، ده شغلنا، ده شغل يحيى بن معين. فقال أحمد بن حنبل، وكان أديبا مهذب الخلق إلى أقصى حد، قال: لا تفعل، فإن الرجل ثقة، لا تفعل. قال: لا بد لي من فعل ذلك. وأصر يحيى بن معين أن يختبر وأن يبتلي الفضل بن دكين. فلما وجد أحمد من إصراره هذا، تنحى به ناحية الفضل بن دكين. فلما تهيأ الفضل للمجلس، وكان يحب أن يجلس على تكئة عالية، ولا يحب أن يجلس أحد عن يمينه ولا عن يساره، هكذا كان يحب الشيخ، فوضع يحيى بن معين 30 حديثا كلها من أحاديث الفضل بن دكين قد سمعوها من قبل، ما هم تلاميذ الفضل من الأصل، ولكنهم لما غابوا فترة من الزمان ظنوا أنه قد اختلط، أو ظن يحيى أنه قد اختلط مع كبر السن، فجعل الإسناد الأول صحيحا، والثاني صحيحا إلى التاسع، وجعل العاشرة فيه تقديم أو تأخير أو إسقاط أو تبديل راو براو، وهكذا فعل في الحديث 20 و30. ثم قدم هذه الصحيفة للمستملي، خلى أحمد بن صالح المصري يأخذها ويوديها للإنسان اللي بيقرأ على الفضل. وبعد أن فرغ الفضل من درسه قال: يا إمام، هناك حديث. قال: اقرأ. فقرأ عليه الأول فقال: من حديثي. والثاني قال: من حديثي. حتى فرغ من 9. ثم قرأ عليه العاشر فقال: اطمس عليه، فإنه ليس من حديثي. وهكذا فعل بكل 10 أتت. ثم نظر إلى 3 وهم جلوس أمامه، فقال لأحمد بن حنبل: أما أنت فآدب من ذلك، مش أنت اللي تعمل الحركة دي، أنت أكثر أدبا من ذلك وأشد. وقال لأحمد بن صالح المصري: وأما أنت فأقل من ذلك، برضو أنت متعرفش تعمل الحركة دي. ونظر إلى يحيى بن معين وقال: وأما أنت فأنت هو. ورفسه رفسة انقلب منها 3، انقلب منها 3. فقام يحيى بن معين وقال: والله لهذه الرفسة أحب إلي من سفرتي إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن، لأنها رفسة معلم. فأعجب بها جدا يحيى، وكانت كالشارة والعلامة البيضاء في تاريخ حياته وفي ترجمته. لماذا؟ لأن شيخه علم ذكاءه وعلم جرأته في الاختبار وابتلاء أهل العلم حتى يميز الخبيث من الطيب. وأما لو حدث هذا في زماننا لكان لزاما أن يضرب الشيخ بالجريد والنعال حتى الموت، قبل أن يخرج من مكانه. الشاهد أن يحيى القطان كان يعلم تلاميذه الأدب قبل أن يعلمهم العلم، ولذلك يقول الحسن وابن سيرين: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، إلى كثير من العلم. فإن طالب العلم إن لم يتحلى بالأدب فلا خير في العلم الذي يحمله، وأما طالب العلم إذا لم يتعلم الأدب فلا خير في العلم الذي يحمله بين جنبيه، لأن العلم هو الوسيلة التي يبلغ بها العالم إلى قلوب العامة وإلى قلوب المستمعين. وكم من عالم حشد علما وامتلأت جعبته ولكنه سيء العبارة، شديد الألفاظ، سيء المنطق، جلف، جواظ، غليظ، فضاع علمه ومات معه. ولذلك أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه في قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأثنى عليه في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الأعراب والبدو من هنا وهناك، فمنهم من كان يجبذه من ثوبه، ومنهم من كان يقول له: اعطني يا محمد بما أعطاك الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، ومنهم من كان يقول له: اعدل يا محمد فإن هذه القسمة لم يبتغى بها وجه الله. وما سمعنا وما علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كافأ كل واحد بعمله، وإن كان الإسلام قد أجاز وشرع أن جزاء السيئة سيئة مثلها، ولكن العفو أفضل من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ في أخلاقه وسلوكه ومعاملاته بالأفضل، فكان كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يحيى القطان عن عبد الحميد بن جعفر، عن عبد الحميد بن جعفر وهو ابن الحكم الأنصاري، ابن الحكم بن رافع الأنصاري، عن يزيد بن أبي حبيب وهو المصري أبو رجاء، عن مرثد بن عبد الله اليزني وهو أبو الخير المصري كذلك، عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر وهو مصري تولى إمرة مصر، تولى إمرة مصر، وكان من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، شهد فتح مصر وتولى إمرتها لدولة بني أمية في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وعقبة بن عامر كان من خاصة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان واحدا من أهل الصفة، وكان عالما فقيها محدثا فرضيا يعلم الفرائض جيدا كزيد بن ثابت تماما، كان فرضيا شاعرا بليغا في شعره. أتى إلى مصر وشهد فتحها وتولى إمرتها في زمن معاوية، ولما مات بمصر وقبره معروف إلى الآن في جبل المقطم، في جبل المقطم دفن هذا العلم. وكان قارئا للقرآن، وكان من أحسن الناس صوتا، حتى إن عمر رضي الله عنه كان يستقرئه القرآن، فكان يقول: أتل علي يا عقبة، فإذا تلا عليه بكى عمر، بكى عمر. ف فهؤلاء هم أئمتنا وهم رجال السنة ورجال العلم والأدب. قال عقبة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحق الشرط أن يوفى به، إن أحق الشرط، وفي رواية: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. لماذا؟ لأن عقود النكاح وإن سميت عقودا كغيرها من عقود الإجارة والبيع والهبة وغيرها من بقية أصناف البيوع أو من بقية أصناف العقود، إلا أن عقد النكاح وإن اشترك مع غيره من العقود في التسمية، إلا أنه يختلف عن بقية العقود في أن الله تعالى سماه موثقا غليظا. فهذا العقد لتعلقه بالفروج، وهو أمر عظيم ومهم، فإما أن يؤدي إلى اختلاط الأنساب، اختلاط الفروج، إما أن يؤدي إلى اختلاط الأنساب وفساد المجتمع، وبالتالي إلى ضياعه وطمس هويته، وإما أن يحافظ عن طريق النكاح وعن طريق ذلك العقد الموثق العظيم الذي ما روي في الكتاب ولا في السنة آيات ولا أحاديث تشهد لعظم هذا العقد أعظم من عقد النكاح، لأنه يتمتع بميزات خاصة تختلف عن بقية العقود. فلما كان العقد بهذه المثابة وبهذا الاهتمام في كتاب الله وسنة رسوله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن يوفى بها، وإن كانت العقود كلها واجبة ما هو حرام، استحلال ما كان حراما عليك قبل العقد، هذا الفرج حرام وبعده صار حلالا، ومحله من الخطورة بمكان، ولذلك أولاه الإسلام اهتماما خاصا، وجعل الشروط التي ينبني عليها هذا العقد أعظم من أي عقد آخر، ولذلك حث القرآن والسنة على الوفاء بكل شرط لازم من مقتضيات هذا العقد وهو عقد النكاح. وكثير من الشباب، بل كثير من الإخوة، إنما يعقد عقودا بشروط ولا يوفي بها، ولا يوفي بها، وينطلق إلى ظلم المرأة وظلم الزوجة، ثم يعتمد بعد ذلك على أنها ليس لديها أوراق، أو ليست هناك أوراق لها صفة قانونية تستطيع المرأة أن ترجع عليه من خلال هذه الأوراق، أو أنه يعتمد على حيل باطلة أو ثغرات قد ملأت ذلك القانون الكافر الوضعي الذي يحكم البلاد شرقا وغربا، أو يعتمد على علل لا تنفعه بين يدي الله عز وجل. فهذا الذي يدور ويحور لأجل عدم إيصال الحق إلى أهله وعدم الوفاء بشرط استنادا إلى هذه المستندات التي يستند إليها، فإنها لا تنفعه بين يدي الله عز وجل، وإنما الذي ينفعه أن يوفي بالشروط التي اشترطها على نفسه أولا. أما هذه الشروط ومحلها فقد اختلف فيها أهل العلم، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فالظاهر أن بين الحديثين تعارضا وليس كذلك. ولذلك اختلف أهل العلم في شروط النكاح، فقالوا هناك شروط للنكاح يجب الوفاء بها، يجب الوفاء بها، وهي ما ترتب للزوجة بناء عليها حق شرعي، وهذه الشروط من مصلحتها كالكسوة والمطعم والمشرب والمسكن، وأن يلزمها دارها، وأن لا تخرج إلا بإذنه، وأن لا تحدث غيره، وأن لا تدخل في فراشه من يكره خاصة إذا سمى لها. فهذه شروط من حق الزوج ومن حق الزوجة كذلك، أن تطعم مما يطعم منه الرجل، وأن تلبس مما يلبس الرجل، بمعنى أنه كما يكسو نفسه يجب عليه أن يكسوها. فلو شرط وقال أتزوجك على ألا أطعمك ولا ألبسك ولا أبيت معك في دارك، فهذه شروط باطلة. وكمن من البجاحة يقول أتزوجك على أن تكون أنت المنفقة علي، هذه شروط كلها لا شك باطلة. ولكن الشروط التي ينبني عليها حق شرعي للزوجة وهي من مقتضى العقد ومن مقاصد النكاح، فإن هذه الشروط واجبة الوفاء. وهذا هو القسم الأول من أقسام الشروط في النكاح. وأما ابن قدامة عليه رحمة الله فقال وجملة الشروط في النكاح تنقسم إلى 3 أقسام. أحدها ما يلزم الوفاء به، وهذا هو القسم الأول، أن يلزم كل من الزوج والزوجة أن يوفي به، وهي الحقوق الشرعية المترتبة بناء على عقد النكاح للزوجة، وكذلك المترتبة للزوج بناء على هذا العقد. ليه؟ لأنه بمجرد العقد يثبت للزوجة حق في ذمة زوجها والعكس كذلك، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها. أنا أتزوجك بس مش كل شوية باتت متطلة في الشارع، لا تخرجي إلا بإذني ومعي إيد على إيدك، إنما كل شوية زي ما كنت في بيت أبوكي كل شوية خارجة راح عند صاحبة الجامعة عند صاحبتك، لا متأسف، تقبلي بهذا الشرط؟ نعم أقبل. خلاص صار واجبا في حقها، خاصة وأن الإسلام أمرها بذلك في قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أو ألا يخرجها من بلدها أو لا يسافر بها. قالوا هذا كله واجب عليه، يعني لو أن المرأة قالت له أتزوجك بشرط انك انت عايز تسافر اتفضل سافر، انما ما تطلعنيش من البلد دي، وكمان ساتزوجك في هذا البيت، تيجي بعد الجواز تبيع البيت وعايز تشتري بيت تاني في مكان اخر، متأسفة، تقبل بهذا؟ قال قبلت. فهل يلزمه ان يوفي بهذا؟ هل يلزمه ام ان المرأة تابعة لزوجها؟ ها؟ محل خلاف بين هذا، محل خلاف، هذه قضية بالذات محل خلاف، نقلها من البلد او من الدار حتى وان شرط ذلك على نفسه محل خلاف. فمن اهل العلم من قال يجب الوفاء به، الحنابلة والمالكية قالوا ذلك يجب الوفاء به. اما جمهور اهل العلم الشافعية والظاهرية وغيرهم قالوا لا، هذا شرط ليس في كتاب الله، هذا شرط ليس في كتاب الله، وان شرط على نفسه لا يجب عليه الوفاء، لكن ان وفى فله ذلك، لكن هل يلزمه لزوما وجوبيا شرعيا؟ الجواب عند جماهير اهل العلم لا. ولذلك لو شرط الا يتزوج عليها، لو قالت انا هتجوزك بس بشرط الاخوة طالعين فيها وانا خايفة منك فهتتجوزني بشرط انك ما تتجوزش عليا، قال نعم، فهل يلزم هذا الشرط ام لا يلزمه؟ استنى مش عايز منك جواب، احنا بنضرب امثلة عشان خاطر نشوف بعد كده الفقهاء قالوا ايه. ما انا عارف ان انت هتختلفوا، نفس اختلاف الفقهاء بالضبط، اصلا انت هتجيبه منين؟ قال ولا يتسرى عليها، ما فيش سواري على اي حال، ما فيش يعني اماء ولا حاجة، لانه ده مردود بالجهاد، ولما مات الجهاد في الامة لابد ان يموت معه هذا. قال فهذا يلزمه الوفاء له لها به، فان لم يفعل فلها فسخ النكاح، فلها فسخ النكاح. ان ما وفاش بالكلام ده يعني على مذهب النساء، يعني افرض غدر وتجوز عليها تعمل ايه؟ هي لها ان تفسخ النكاح. هكذا قال. يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن ابي وقاص ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطوس والاوزاعي واسحاق. ده مذهب هؤلاء. وابطل هذه الشروط يعني جعلها باطلة الزهري وقتادة وهشام بن عروة ومالك والليث والثوري والشافعي وابن المنذر واصحاب الرأي اللي هم الاحناف يعني. قال ابو حنيفة والشافعي ويفسد المهر دون العقد، ويفسد المهر دون العقد، ولها مهر المثل، لها مهر المثل. واحتجوا بقول النبي عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وهذا ليس في كتاب الله لأن الشرع لا يقتضيه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، المسلمون على شروطهم إلا شرطا، يعني المسلمون عند شروطهم إلا إذا اشترطوا حلالا بحرام أو حراما بحلال. وهذا يحرم الحلال، وهو التزوج والتسري والسفر والانتقال من بيت إلى بيت ومن بلد إلى بلد، ولأن هذا شرط ليس من مصلحة العقد ولا مقتضى، ولم يبن على التغليب والسراية، فكان فاسدا، كما لو شرطت ألا تسلم نفسها. يعني لو قالت له إيه؟ لو قالت له أنا أتزوجك بس بشرط لا أمكنك من نفسي، قال قبلت، قال قبلت، هل يصح هذا العقد؟ لا يصح، لأن التمكين الرجل من المرأة هو مقصد عظيم جدا من مقاصد النكاح. أما لا تزوجها ليه؟ لما تقول له قبلت الزواج منك على ألا أمكنك من نفسي، حتى لو قال هو قبلت بعد ذلك فله أن يحملها وأن يجبرها على الفراش، ده أعظم حق، أعظم حق شرعي له. وأما الحنابلة فقد رجح رأيه ابن قدامة في المغني، وكذلك النووي في المجموع بالوفاء بهذه الشروط. قال ابدا ده ما فيش فيه تحليل حرام ولا حاجة، انتم بتحتجوا علينا بحديث المسلمون عند شروطهم إلا أن يحرم حلالا أو يحل حراما؟ قالوا أبدا. هي الشروط دي حرام؟ أبدا مش حرام، ده عبارة عن حق الزوج أن يأتي أهله، وقد شرطت عليه من الأصل ألا يأتيها وهو قبل على هذا، فكأنه تنازل عن حق شرعي له. يبقى إيه الحرام اللي هنا؟ طبعا ده كلام مش مقبول، ولذلك رجحوا أن كل شرط في العقد لا بد من الوفاء به، لا بد من الوفاء به. وطبعا ده كلام مردود، ولكن الشروط الواجب الوفاء بها هو من بنى عليه مصلحة شرعية للزوجين أو لأحدهما ليس على حساب الآخر، وكان من مقتضى العقد ومقصدا من مقاصده الأصيلة النبيلة. القسم الثاني من الشروط ما يبطل الشرط ويصح العقد، يعني العقد بقى صحيح بس الشرط باطل. لأن القسم الثالث هو شرط يبطل به العقد. يبطل به ايه؟ العقد. كمن شرط على المرأة أن يتزوجها لمدة أسبوع فقط، هل هذا العقد صحيح؟ ماذا يبقى زواج ايه؟ زواج متعة، صح ولا لا؟ أو شرط على الزوجة أن يكون صداقها تزويج امرأة أخرى، اللي هو زواج ايه؟ نكاح الشغار اللي احنا اتكلمنا عنه في الدرس قبل الماضي او الدرس الماضي، صح؟ فهذا الشرط يجعل العقد كأن لم يكن، بمعنى ايه؟ انه كان سببا في بطلان اصل العقد. يبقى احنا عندنا ايه؟ الشروط في النكاح ثلاثة اقسام: شروط يجب الوفاء بها وقد تكلمنا، شروط يبطل النكاح من أصله ويكون كأن لم يكن كالتأقيت في النكاح أو جعل صداق المرأة إيه؟ هو تزويج لامرأة أخرى، يقول لها أنا سأتزوجك على أن يكون مهرك، على أن يكون مهرك هو صداق لأختي تتزوج أخيك. يبقى معناته أن عملية بدل، ده اللي احنا اتكلمنا عنه في الدرس الماضي، وقلنا ان نكاح الشغار من الانكحة التي ابطلها الاسلام وجعلها فاسدة لا تصح. واما الشرط او القسم الباقي وهو الثالث، ما يبطل به الشرط ولكن يبقى العقد ايه؟ صحيح زي ما هو، يعني الشرط يبقى باطل والعقد يبقى ايه؟ صحيح. مثل أن يشترط ألا مهر لها، أنا أتجوزك بس من غير مهر، تقبلي على ذلك؟ تقول قبلت. هذا الشرط باطل، إنما العقد إيه؟ العقد صحيح. ليه؟ لأن بالإمكان تقدير هذا المهر، بالإمكان تقدير هذا المهر. وأنتم تعرفون أن الهبة خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث تلك المرأة الواهبة التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، الحديث في الصحيحين، إني وهبت لك نفسي فرفي رأيك، يعني انظر ماذا ترى. رددت ذلك عليه ثلاثا وهو ساكت، فالمرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله إني وهبت لك نفسي. فالمرأة التي تهب نفسها لا تطلب مهرا، والله تعالى يقول: وإن امرأة إيه؟ وهبت نفسها. ويتحدث القرآن عن هذه المرأة التي أتت إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تقول: أنا وهبت لك نفسي، فانظر هل تريدني ام لا. اعادت عليه ذلك ثلاثا وهو يسكت لا يتكلم، فلما توقع احد اصحابه أنه لا رغبة له فيها. قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها رغبة فزوجنيها. فقال كم تصدقها، مع أن المرأة أتت لتهب نفسها، فلو كانت الهيبة جائزة لآحاد الأمة لقال وهبتك إياها أو نقل كلامها إليه وطلبها إلى ذلك السائل من أصحابه. قال كم تصدقها؟ قال ليس معي ما أصدقها به. وكان بإمكانه أن يقول هي أتت واهبة قد زوجتك على هذه النية، ولكنه حمله أن يذهب وأن يلتمس صداقا لها، فقال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد للزوم المهر. ولكن امرأة تزوجت لم يسمى لها مهر، لم يسمى لها مهر، او ان الزوج شرط عليها الا مهر لها، هذا العقد صحيح، العقد صحيح، والمهر يقدر بمهر المثل. مثل مين؟ بنات اهلها. يعني امرأة تزوجت ولم يسمى لها مهر لا بد وان يفرض لها مهر، وان كان ذلك بعد البناء. لكن كيف نفرض لها مهر؟ ما هي وابوها ممكن يطلعوا فيها، يقول لك انا عايز 100,000 جنيه، 100,000 جنيه، يقول لك ايوه مش ده، مش دي بنتي وده شرطي. لا، ده احنا هنقول مهر المثل. مثل مين؟ يقول لك تم بنت الوزير الفلاني متجوزة بمليون، ده انا كتر خير يا اخي اللي بقول لك 100,000. نقول له لا يا حبيبي، هات لنا واحدة من نفس العائلة، من نفس ايه العائلة، وفي نفس ظروف هذه البنت، ننظر كم اخذت مهرا لها، نعطيه مهرا لهذه المرأة. ده اسمه مهر المثل، مش مهر البلد كلها ونطلع برقم حسابي مثلا او متوسط. لا، مهر المثل. طبعا بلا شك بنت الوزير مش زي بنت الغفير، ها؟ ده بيجوز بألف جنيه في هذا الزمان او بألفين وعفش متواضع، وبنت الوزير بيغرف من الخزانة وايه ويزوج، ماشي الحال؟ فمش معقول ابدا يستوياني، ولا اقدر اقول لا ده بنت فلان واخدة كذا وبنتي مش اقل منها. لا، اقل منها، ولازم تعرف انها اقل منها. اقل منها دي يعني تاخد كام؟ نقول له يا فلان مش انت اخوك اللي شغال بواب في العمارة الفلانية؟ واخوك التاني شغال بواب في العمارة الفلانية، ده العيلة كلها بوابين. طيب بنات اخواتك دول واخدين مهر كام؟ هيقول كل واحدة منهم 1,000 جنيه، واللي 1,500 واللي 2,000، هقول له خلاص واحنا كمان ندفع 2,000. ليه؟ لان هو ده المهر الشرعي لمثل ابنتك، وده اللي بيسميه الفقهاء مهر المثل، مش مثل بنت الوزير ولا بنت الايه ولا بنت الطبيب ولا بنت المهندس. لا، دي لها مهر ودي لها مهر اخر يعرف من خلال عرف العائلة. فإذا اشترط الرجل أن يتزوج المرأة بغير مهر، فصح العقد وبطل الشرط، وإذا بطل الشرط يجب تصحيحه بفرض مهر المثل. هذه جزئية. الجزئية التي أثيرت وهو لو أن امرأة تزوجت رجلا على أن تكون العصمة بيدها، على أن تكون العصمة بيدها، هل يصح هذا النكاح؟ نعم، النكاح صحيح، وبطلان الشرط اختلف فيه أهل العلم. فبعض أهل العلم قالوا بوجوب الوفاء بهذا الشرط، وجمهور أهل العلم على بطلان هذا الشرط، وأنا مع هذا الرأي أن هذا الشرط باطل. لماذا؟ لأنه يتنافى مع قوامة الرجل، تكون العصمة بيدها. ده الإسلام جعل العصمة بيد الرجل لأنه أكثر تعقل من المرأة، أكثر تعقل من المرأة. ده المرأة تغضب بغير مغضب، وتثور بغير إثارة، وتنفر بغير نفير. فلو أن واحدا تعرض لها لقالت طلقت نفسي منك، يقع الطلاق. فلو أن الأمر جعل بيد المرأة ربما لا يمر عليها أسبوع من تاريخ الزواج، أسبوع، إلا وتكون في بيت أبيها، معذرة، إلا وتطرد زوجها من البيت وتبقى هي فيه، ويخرب البيت ويضيع الأولاد وغير ذلك من الآثار السيئة التي نراها خاصة في هذا الزمان للطلاق الذي يقع كثيرا وخاصة بين الإخوة والأخوات. وأما جعل هذا الشرط بيد المرأة فإنه يتنافى كذلك مع قوامة الرجل على البيت وعلى امرأته، يعيش مهدد ان المرأة تستغنى عنه وتطلقه في اي وقت. هذا امر الصراحة تنفر منه الطباع السليمة، فضلا انه لم يرد في السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام اشار الى ذلك، او ان الصحابة رضي الله عنهم واحد منهم قبل ذلك او روي عنه. فكيف يكون دينا بعد ذلك؟ وما لم يكن دينا يومئذ فليس اليوم دينا، بل هو إلى قيام الساعة ليس دينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.